مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في امثال القران. مثلنا اليوم يضربه الله عز وجل للحياه الدنيا التي طالما فتنت الناس وطالما اغتر بها الناس في الارض. يضرب الله لنا هذا المثل لكي نزهد في هذه الدنيا ونلتفت إلى آخرتنا. نستمع إلى شرح هذا المثل مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. دعونا مشاهدينا الآن نستمع إلى هذا المثل القرآني بتلاوة عذبة ونعود لتفصيل الكلام فيه بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
نلاحظ هنا يا أستاذ محمد أنه افتتح هذا المثل بإنما التي هي الحصر والقصر. يعني لماذا افتتحه بإنما تحديدا هنا؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا وحتى نفهم ونفقه موضع إنما في هذا المثل نربطه بما قبله، لأن الآية التي قبلها يقول الله تبارك وتعالى فيها من سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. كأن القارئ الكريم، كأن المشاهد، كأن المستمع يقول: متاع الحياة الدنيا، ترى ما قيمة هذه الدنيا؟ تأتي الآية الموالية تفسر وتوضح قيمة الحياة الدنيا عند الله حتى لا يغتر بها المسلم. الله. إنما مثل الحياة الدنيا،
يعني بعدما قال له متاع الحياة الدنيا احتاج الأمر إلى توضيح ما معنى متاع الحياة الدنيا.
جميل، جاء بطريقة البيان والإيضاح. وإنما كما تفضلت هي أداة حصر وقصر، الله تبارك وتعالى فيها حصر الحياة الدنيا وحصر حالتها في السورة المشبهة. ما هي؟ كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إلى،
يعني لا يمكن أن تشبه الدنيا إلا بهذا المثل؟
لا أقول إلا بها، يعني بالماء. حتى في آيات أخرى كما تعلم يعني من المشاهد الكريم، في آية أخرى: يضرب الله مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيئا تذكر الرياح،
أي من رماها بالماء.
أيضا بالماء. في سورة أخرى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل
غيث
وما
هو ما أنزل
حسن صورة الحياة الدنيا بماء، سواء كان غيثا أو سباه بماء.
جميل.
طبعا يختلف التعبير حسب اختلاف السياق في كل صورة.
طيب الشيخ، الصورة إجمالا،
نعم،
وعلاقتها بالحياة الدنيا كيف نفهم العلاقة بين هذه الصورة التي ضربه الله عز وجل مثلا للحياة الدنيا والحياة الدنيا التي نعيشها؟
جزاك الله. في الحقيقة علينا أن نفهم، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا سرعان انقضاء هذه الحياة الدنيا. ما هذه الحياة الدنيا؟ قصيرة جدا وقليلة. في آية أخرى: قل متاع الدنيا قليل.
صحيح.
فهنا يريد الله تبارك أن يصور انقضاءها وسرعة تسرمها وتقضيها بطريقة حسية. عندما نقول هذا المعنى أنا أقول مثلا أنا أكون خطيبا وأقول إنما الحياة الدنيا قصيرة. هذه الجملة أم المعقول أم محسوس؟
معقول.
جميل.
نعم.
يريد الله تبارك وتعالى أن يضرب له مثلا محسوسا مرئيا مشهودا، ألا وهي الحياة الدنيا. ما هي؟ إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء ماء المطر، ماء الغيث.
نعم.
فاختلط به نبات الأرض، طبعا الماء عندما ينزل من السماء يختلط بنبات الأرض.
نعم.
يعني مما يأكل الناس والأنعام، طبعا ماذا ينبت بعد نزول المطر؟ إما البقول والخضروات والنباتات التي يأكلها الإنسان، أو الحشيش والكلاء والتبن إلى غير ذلك.
هذه يأكلها الأنعام.
الأنعام.
نعم.
مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، هنا جمال الصورة الذي سنوضحه بعد قليل إن شاء الله.
نعم.
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزخرفها وأتت بألوانها ونباتاتها وأصنافها وزينتها وزينت في ثيابها الأخضر الجميل البهي.
جميل.
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. يريد الله تبارك وتعالى أن يصور تلك الحسرة التي تصيب صاحب البستان الجميل الذي أينعت ثمار أشجاره وأينعت وروده وأينعت أزهاره واخضرت وزينت حتى ظن أنه قادر ومتمكن على
وقال لسان حاله كان يقول لن تزول هذه أبدا.
كان يقول لا أظن أن تبيد هذه
أبدا.
جزاك الله خير.
نعم.
كان يقول لسان حاله يقول لن تبيد وسأنتفع بها وسأبيع غلتها وإلى ويؤمل آمالا كثيرة. فجأة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. حصيدا بمعنى محسودة كمستأصلة. أمرنا طبعا كما تعرف بالآفات التي تصيب الأرض أو تصيب البساتين.
وما يعلم جنود ربك إلا
الله.
تمام.
كأن لم تغن بالأمس. بالله عليك كيف تكون حسرته؟ إنسان يعني كان على وشك أن يجري قطاف هذه البساتين وهذه الحقول. لا لا لا. حسرته تكون كبيرة جدا. هذه الحسرة صورتها الآية إنما مثل العيد كمثل الإنسان الذي يؤمل في الدنيا كثيرا ويجمع من الدنيا ما طاب وما لذ.
كلما تعلق الإنسان بالدنيا أكثر كانت حسرته
ازدادت حسرته.
الله.
نعم. ازدادت حسرته كصاحب البستان الذي أنفق ما أنفق وفي لحظة وفجأة جاء ذلك البستان أمر الله فجعله حصيدا. كذلك الدنيا ينبغي أن لا نغتر بها إطلاقا. هذا هو المثل في جملته.
جميل.
كان يصور لنا تقضي الحياة الدنيا وسرعة زوالها. والله تبارك وتعالى يقول لا تغتروا بها إطلاقا.
طيب نأتي إلى المثل هيك بالتفصيل.
نعم.
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. جميل. فاختلط هذه الفاء.
هذه الفاء طبعا في اللغة العربية الفاء تفيد الترتيب والتعقيب.
نعم.
بمجرد ما ينزل الماء فأصبح في آية أخرى فأصبح.
كأنها هناك صورة في نمو هذه الأرض.
نعم. بسرعة بسرعة. الفاء تفيد التعقيب. هنا نزلت الماء من السماء فاختلط به نبات الأرض. وانظر معي هنا فاختلط به نبات الأرض أو اختلط الماء بالنبات. هنا يقول العلماء في التفسير الماء يختلط بالنبات والنبات يختلط بالماء. وعلميا صحيح.
صحيح.
الماء يتخلل ويعني وينفذ إلى كيان ذلك النبات فاختلط. عبر الله عن العملية بالاختلاط وهي عملية امتزاج حقيقي. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من أصناف من الصنفين، صنف مأكولات البشر وصنف من مأكولات الأنعام.
بدأ بالناس
العقلاء. طبعا دائما يفضل العقلاء على غير العقلاء.
نعم.
نعم. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها.
نقف عند حتى.
نعم.
هذه حتى
طبعا حذف غاية بارك الله فيك. كما تعرف وهنا كما يقول المفسرون طوت كل الزمان، طوت الحياة، طويت الحياة الدنيا في حتى.
يعني مر دهر على
نمو ذلك النبات ونزول ذلك الماء واختلاطه ويعني نباته ونموه وترعرعه حتى إذا لبست زخرفها
وصلت إلى قمتها
جمالها وبهجتها.
جميل. جميل.
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. وانظر إلى كلمة أخذت أستاذ أحمد.
نبيكم من موسى الكريم وأنا أقرأ فيها: كنت غافلا عن قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم.
الله
دائما
في أرض زخرة. جميل.
جميل. لأن دائما الفعل أخذ العرب في كلامهم والقرآن نزل بلسان العرب.
نعم.
يعبرون عن تناول الإنسان للزينة بالأخذ. يعبرون عن تناول الإنسان لزينته أو تناول العروس لزينتها بالأخذ. بدليل أن الله خاطب المسلمين قال يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم. وهنا عبر عن الأرض وقال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. والزخرف هنا الذهب، يعني قمة ما يتزين به، لا يعني أننا ننفي أدوات الزينة الأخرى.
نعم.
واضح؟
لكن إذا تزينت بما هو قمة فلا شك أنها تزينت بغيرها.
جميل. يعني فصل، يعني تخيل معي الأرض في فصل الربيع، بستان من البساتين في فصل الربيع، وقد يعني انهمرت عليه الأمطار في فصل الشتاء. كيف تكون وروده وزهوره ونباتاته وحشائشه؟ تكون مزخرفة. هنا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها.
طب لماذا قال وزينت؟ أليس أخذ الزخرف هو الزينة؟ لماذا قال وزينت؟
بارك الله، أنت تقودني لشيء آخر. هي في الحقيقة أصلا إذا أخذت الأرض زخرفها، وأنا أسألك ووضح للمشاهد الكريم، وهذه الأرض تأخذ زينتها؟ من التي تأخذ زينتها في الأول؟ الأرض أم العروس؟
العروس.
العروس. إذا نحن مع استعارة مكنية.
جميل.
المفسرون على رأسهم من البلاغيين الزمخشري وعبد القاهر الجرجاني وفي العصر الحديث محمد الطاهر بن عاشور يقول شبهت الأرض بامرأة حسناء عروس تأخذ زينتها.
جميل.
وزخرفها.
جميل.
استعارة مكنية. قوله تعالى وزينت، هنا انتقلنا من الاستعارة المكنية إلى الاستعارة الترشيحية، حيث جئنا بكلمة زينت التي تناسب العروس، تشبه مشبه به أيضا. فهنا علو في البلاغة أينما علو. طبعا بلاغة القرآن لا يعجو فوقها البلاغة.
لا شك.
لو قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها
وظنها أهلها
لكان السياق واضحا.
نعم.
لكن وزينت، وانظر معي لكلمة وزينت، يعني كيف أنها استعدت للزينة وأخذت كل ما تملك وتكلفت للزينة.
هذا التشديد في الحرف الزاي، وزينت وليس تزينت.
جزاك الله خير.
وزينت
أصلها تزينت،
مثل حتى وثاقلتم.
جزاك الله خير.
ادارأتم
فيه. بارك الله فيك. جميل. هذه الأفعال عندما تكون على وزن إفعال أو إفعلة، زينت أو إحمار، حتى بعض القراء قرأها إزيانت وبعضهم قرأها أزيانت، أصلها تزينت. التاء تدغم في الزاي، فلما أدغمت التاء في الزاي أتي بالألف بالهمزة للتوسل بالنطق بالساكن. هذا أصلاً
يعني هذه دلالة على الحجم الوقت والجهد
الذي أخذته
الأرض حتى وصلت إلى هذا البهاء وهذه السنة.
جزاك الله خير. وصلت إلى هذا المنظر البهيج الجميل جدا.
نعم.
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت كأحسن ما تكون العروس ليلة زفافها.
جميل.
نعم. أتها أمرنا
وظن أهلها
وظن أهلها أنهم قادرون عليها، متمكنون من حصادها وجني ثمارها، قادرون عليها لا محالة.
يعني هم ظنوا هذا الظن لأنهم رأوها رأي العين ولمسوها،
لكنهم
عاشوا فيها.
نعم.
ما الذي غفلوا عنه؟
غفلوا عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان عندما يكون كل شيء بيده والعياذ بالله يغفل عن المسبب ويأخذ بالأسباب. الأسباب كانت بين أيديهم وظنوا أنهم كانوا قادرين عليها. واضح؟ وظن. وانظر معي إلى الفعل ظن. بعض المفسرين يقول وأيقن أهلها أنهم قادرون، لكن لماذا الله تبارك وتعالى فضلت كلمة الظن على أيقن؟ لأن الذين يؤمنون في الدنيا والذين يوقنون في الدنيا في الحقيقة هذا اليقين ظن. هم يظنون ظن السوء وظن الخيال،
وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم.
نعم.
من الله.
ما هو إلا ظن، يظنون أن هذه الحياة الدنيا أن هذه
يعني هم موقنون ولكن يقينهم ليس في محله.
ليس في محله، فعبر الله عنه
بالظن لكي يقلل درجته.
جميل جدا. وحتى لا يختفوا به كثيرا.
جميل جميل.
وظن أهلها أنهم قادرون عليها، متمكنون من الانتفاع بها، أنهم سيحصلونها، أنهم سيجنون ثمارها،
وانشغلوا بها عن خالقهم،
عن خالقهم سبحانه وتعالى، عن
اشتغلوا بالنعمة عن المنعم،
جزاك الله، واشتغلوا بالسبب عن المسبب.
نعم.
هنا جاءت المفاجأة العظيمة، أتاها أمرنا. طبعا أمرنا بعض العلماء يقولون أتاها أمر عذابنا، مضاف إليه محذوف، أو أتاها أمرنا، أصابتها جائحة، جاءها برد من السماء، طاف عليها طائف من ربك،
نسب الأمر إليه عز وجل،
كل شيء بأمره.
هذه العظمة، عظمة هذا الأمر أن
يجب
الله إليه.
جزاك الله خير. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أصابتها الجائحة أو الآفة متى؟ ليلا أو نهارا؟
لماذا قال ليلا أو نهارا؟
طبعا الآفة لابد أن تصيب ذلك البستان إما ليلا أو نهارا.
أيوة. فما دلالتها؟
فما دلالتها؟ بارك الله فيك. الحقيقة هذه أو هنا هذا الترديد، هذا الترديد حتى لا يطمئن إليها لا ليلا ولا نهارا، لأن الأمر الذي يكون موقتا بزمن معين الإنسان يكون في حل من مثل الزمن الثاني.
صحيح.
لو قال الله تبارك وتعالى أتاها أمرنا ليلا، والله أصحاب هذه الجنان يكونون في أمن واطمئنان في النهار. صح.
لا أتذكر الآن قوله عز وجل أو أمن أهل القرى،
بارك الله فيك،
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا
بياتا
وهم نائمون،
أو
أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون.
في آية أخرى بياتا أو هم قائلون.
صحيح.
إن بياتا أو هم قائلون، هنا الترديد حتى لا يثق الإنسان في أمر الله متى يأتي.
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
جزاك الله،
فلا تنتظر،
بارك الله فيك، لأنه لو قال لو وقتها بوقت معين لكان ذلك المستمع مطمئنا بأن العذاب لا يأتي
في الوقت الثاني.
ليلا أو نهارا فكن متيقظا أيها الإنسان. الحقيقة الحديث ليس عن الأرض ولا عن البستان، عن الإنسان الغافل. سيد أحمد والكلام المشاهد الكريم، علينا أن لا نغتر إطلاقا بهذه الدنيا. وقديما أنا أتذكر قول الشاعر أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الأيام فلم يتفرقوا.
صحيح.
أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقينا ولا بقوا، خرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لا حلال مطلق. ما هي الدنيا؟ والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء حين، فأراد الله أن يصورها لنا في هوانها وسرعة انقضائها بهذا البستان الذي اغتر به أهله، فجاءه العذاب من ربك فأصبح حصيدا تذله الرياح.
طب شو يعني ما فائدة هذا بسط الحديث في أخذ الزينة؟
نعم.
يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني هناك في الآية هناك بسط في الحديث زيناء هذه.
صحيح. صحيح.
ما فائدة هذا البسط؟
فائدته يصور لنا ذلك الإنسان المتغافل عن رب العالمين المقبل على الدنيا فقط وينسى آخرته. كم يمضي الناس اليوم، كم يمضي الناس اليوم وهم يريدون تحقيق مآربهم الدنيوية؟ كم يمضي الناس اليوم وهم يجمعون المال
يلهثون وراء
الدنيا ويجرون كما يجري الثور في البرية كما يقولون.
نعم.
يقضون 60 سنة 70 سنة، الموت يأتيهم متى؟
بغتة.
نستطيع أن نقضي دقيقة،
يعني كأنه عندما قال أتاها أمرنا
في لحظات، أمر الله يأتي في لحظات، وكذلك الموت يا أخي أحمد يأتي في لحظة. إنسان يعيش 60 70 80 سنة هو يجمع وهو يتقوت من الدنيا وهو يأمل، والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق، يأمل يبني. قديما قال أبو العتاهية يعني تبنون ما لا تسكنون وتؤمدون ما لا تدركون وتجمعون ما لا تأكلون. إنسان يأمل، لذلك أطال الله السياق في الحديث عن الدنيا
كما نطيل آمالنا.
نعم. نحن بني الإنسان نطيل آمالنا، ولكن الموت يأتي فجأة وأمر الله يأتي بغتة، لا يحتاج أكثر من آية أكثر من جملة حتى في سورة يعني المثل الثاني مثلا، لو بقي شيء من الوقت لتعرضنا.
طب ما رأيك أن نستمع للمثل الثاني؟
نعم.
ونعود لنتحدث في 5 دقائق
جزاك
إضافية في هذه الحلقة، نستمع إليه مثل سورة الكهف عن الحياة الدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
المثل مقارب جدا الذي في سورة الكهف ولم يخرج عن الماء الذي أنزل الله عز وجل كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما
تدره الرياح. سرعة هذا الكلام يؤيد ما قلت قبل قليل يعني كيف أن الله تبارك وتعالى في مثل سورة يونس أطال في وصف الدنيا وبهجتها، لأن السياق بشكل عام في سورة يونس كان عن الدنيا، متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم، بينما السياق في سورة الكهف كان عن الآخرة لما ضرب الله مثلا لصاحب الفأم.
فينبغي أن تنقضي هذه الفترة بسرعة
جدا هنا
حياة الآخرة.
إنما مثل الحياة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، متى قال واضرب لهم؟ بعد ما قال قبل قال واضرب لهم مثل الرجلين،
صحيح،
جعلنا لأحدهما جنتين. هنا تناسق السياق وناسب أن يعطف هذا المثل على ما قبله. وما فحوى المثل السابق، ما هو فحوى؟ فحوى أن ذلك الرجل عليه أن يؤمن بالآخرة. أكفرت بالذي خلقك؟
مثلا رأى هذه الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ولا سيا آخرته.
جاء المثل أيضا وحاوره صاحبه وذكره بالآخرة وذكره بيوم القيامة. في سياق الحديث عن القيامة جاء الله وضرب مثلا للدنيا منجزا جدا، كمثل الحياة كمثل ماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فجأة فأصبح هشيما. انظر الفاء التي يعني 60 سنة 70 سنة 80 سنة طوتها الفاء، فأصبح هشيما تدري ما معنى هشيما؟ يعني حطاما مهشما مقطعا
لدرجة أن الرياح والنسائم التي تهب تدره.
هذه هي الحياة الدنيا التي يجمع لها الناس، هذه هي الحياة الدنيا التي عبر الله عنها، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. كل الحياة الدنيا طواها الله سبحانه وتعالى فأصبح هشيما تدروه الرياح. وبعدين وكان الله على كل شيء مقتدرا جل جلاله.
غفلتم عن هذه الحقيقة.
نعم، قادرا وقديرا ومقتدرا جل وعلا، وهذه أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى، يفيد أن الله قادر علينا محيط بنا. عليكم أيها الناس ألا تغفلوا عن الآخرة.
هنا قال وكان الله على كل شيء مقتدرا. في مثل سورة الأنعام قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني إذا أردنا أن نمزج بين المثلين ونفسر القرآن بالقرآن، يعني هنا قال
قادرون على باسم الفاعل،
ينبغي أن نتذكر أن الله يعني هو القادر وليس نحن القادرون على.
جزاك الله خير. وبعدين مقتدر مفتعل فيها تاء الافتعال، طبعا في حق الله تعالى لا يوجد افتعال، الله قادر وقدير ومقتدر، وكل اسم من اسماء الحسنى
قدرته مطلقة مهما كانت الصيغة.
نعم قدرته مطلقة، لكن يستعمل منها ما يشاء حسب السياق المناسب.
جميل.
وكان الله على كل شيء مقتدر، انتم لستم قادرين على الدنيا بدليل انكم لا تستطيعون دفع الضر عنها،
صحيح،
لا تستطيعون دفع جائحة تصيبها. انظر معي جيدا أستاذ أحمد، يعني أنا دائما أوجه المشاهد الكريم أن يقرأ القرآن قراءة تبصر وتدبر، وما يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ لا تقرأ آية من فردة، اقرأها وامزجها مع ما قبلها وما بعدها. لا عليك لما تقرأ المثل الأول من سورة يونس أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك يقول الله للناس الأمثال لعلهم يتفكرون. بعدين يقول والله يدعو إلى
دار السلام.
دار السلام، لماذا إلى دار السلام؟ مقصود بها دار الآخرة.
الآخرة.
لماذا لم يقل إلى دار الآخرة؟
فلا تكثر الوقوف عند هذا الزخرف وهذه الزينة التي أمامكم، والله عز وجل يدعوكم إلى
دار السلام. ما هو أسلم وأبقى وأحسن وأعظم، وما هو أسلم من جوائح الدنيا؟ دار الدنيا تصيبها الجوائح، تصيبها الآفات، يصيبها العذاب فيأتي عليها. أما دار الله، دار السلام من كل مكروه، دار السلام من كل جائحة، فيها النائم المقيم.
وهنا ما أجمل، والله يدعو إلى دار السلام
والشيطان يدعوكم.
هناك قال أتاها أمرنا، ليس هناك شيء من الآفات والجوانح الجوائح التي تصيب هذه الدنيا، ليس هناك منها في الآخرة.
هذا أيضا نوع من الاكتفاء العظيم. والله يدعو إلى دار السلام.
نعم. طيب الوقت أدركنا يا شيخ، الحديث عن القرآن لا ينتهي.
ينتهي طبعا. القرآن ولمساته لا تنتهي، ما أحوجنا إلى دراستها.
نعم. هذا مفتاح، كل منا يفتح مصحفه إن شاء الله وتدبر في معاني كلماته، ونحن نفتح لهم الطريق وننير لعلها يعني تكون فاتحة لكل من الإخوة المشاهدين. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، ونضرب بإذن الله في الحلقة القادمة نستمع إلى تفصيل القول في مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مثل الذي ضربه الله عز وجل في التوراة وفي الإنجيل. فتابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ويضرب